راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديد. ومن جديد نبدأ وياكم في مواضيعنا ونتكلم شوي تحت عنوان، قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، عن شيء مهم جدا تحت عنوان معرفة النفس بداية الحكمة. ربيعنا سقراط شو يقول؟ سقراط يقول إن معرفتك بنفسك هي بداية الحكمة. وأدم سميث يقول إن أول شيء يجب أن تعرفه هو نفسك، لأنك إذا عرفت نفسك يمكنك النظر لأفعالك بموضوعية كمراقب محايد. وحقيقة نحن في حياتنا ما نجهد أعمارنا، يعني ما بنعمم، ولكن معظم الناس ما تجهد عمرها في معرفة ذاتها، كثر ما نركز على معرفة الآخرين، كثر ما نركز على تفاصيل الآخرين، مع أن الآخرين ما يعنون في شيء، لا بينفعونا ولا بيضرونا ولا بيفيدونا ولا بيخططون مستقبلنا ولا بيرسمون خريطة طريق حياتنا، لكن أنت المسؤول عن حياتك، قراراتك، اختياراتك، نجاحاتك، إخفاقاتك. فإذا نبحث عن السبب في معظم المشكلات اللي تسوينا في حياتنا وإخفاقاتنا وقراراتنا الفاشلة، قرارات دراسية، قرارات وظيفية، قرارات اجتماعية، قرارات أسرية، بنحصل أن في سبب محوري، ألا وهو عدم معرفتنا لذواتنا. بمعنى الإنسان يجهل شو ميوله، ما نبش في تفاصيله وفكر أنا شو الشيء اللي يعيبني وشو الشيء اللي أرتاح له وشو الشيء اللي أقدر أنتج فيه وشو الشيء اللي أنا عندي شغف فيه وشو الشيء اللي بيفيدني في هذا في هاي الحياة وشو الشيء اللي أنا من خلاله أقدر أطور قدراتي ومهاراتي واختار دراستي. يعني يوم خلصنا الثانوية العامة ممكن نشوف وايد من خريجي الثانوية العامة في ضياع، لأنه ما يعرف شو يدرس. الأم تبغى يدرس هندسة والأب يبغى يدرس طيران، وهو مثل الأطرش في الزفة ما يعرف شو يبغى يدرس. وهذا أكبر غلط، إن نحن نختار للآخرين وهم مو بعارفين شو يبون، ونحن نجهل وين رغباتهم، وين نقاط القوة عندهم، وين نقاط الضعف عندهم، شو الأشياء اللي لابد يشتغلون عليها. فهذا مثال. قيس على هذا المثال وايد شغلات تستوي في حياتنا. مثلاً في ناس طبيعتها تحب التفكير، تحب التحليل، عندهم نظرة استراتيجية، فبالتالي مو بأي وظيفة تناسب هاي الفئة من الناس. في ناس مهيئ أنه يشتغل في مهام محددة بدقة محددة، ما يحب التحليل وما يحب التفكير، يبغي تاسك ينفذه وخلاص، مهمة ينفذها وخلاص، لا تحشر لراسي بتفاصيلك وبالتحاليل، فما يناسبهم، ما تناسبهم بعض الوظائف. في ناس طبيعتها عندهم دبلوماسية في الكلام، يعرف كيف يعامل الآخرين، هذا في وظائف معينة تصلح له. فيوم تشوف حد أخفق في مشروع أو فشل في وظيفة أو أخفق في علاقة ما، لأنه ما اكتشف ذاته في البداية. يمكن الناس اللي تدخل ضمن المشاريع، وتكلمنا عن كان عندنا ملف كبير في رمضان لطاف عن المشاريع، اللي تخوض مشاريع لأن فلان سوى نفس المشروع، ولأن بنت خالتي عندها مشروع، ولأن ربيعتي عندها مشروع ونفس المشروع، لكن أنا فشلت وهي نجحت. المشكلة مو في المشروع، المشكلة هل أنت تشوفين نفسك وشغفك وقدراتك وعندك ذهنية يعني أو عقلية اقتصادية تقدر تدير هالمشاريع ولا لا؟ فقبل ما نبدأ في أي شيء في حياتنا لابد أن نحن نعرف ونقيم ذواتنا. مثلا الناس مثلا اللي يشتغلون في مجال الطب والرعاية الصحية لابد يكون عندهم صفات معينة، عندهم قدرة على اتخاذ القرارات السريعة، عندهم قدرة على يتعاملون بدقة في مثلا عمليات، في كشوفات إلى آخره. العشوائية ما تنفع في كثير من الوظائف. فإدراك الإنسان للأشياء اللي يقدر يبدع فيها ويتقنها ويركز مجهوده وطاقته عليها هي البوابة للنجاح وللوصول. فبدل ما الإنسان يستنفض طاقاته في محاولة إتقان شيء علشان ابن خالة أمه سواء، هذا الشيء مضيعة للوقت، مضيعة للطاقة أو استنزاف للطاقة، وفي الآخر النتيجة إذا ما كانت صفر ما بتكون نتيجة مرضية أو مرضية. فالفكرة هي إذا عرفت نفسك هاي بداية الحكمة، إذا عرفت نفسك وذاتك هذا بداية مشوار النجاح. فاصل وبنواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
أعلن سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عقب ختام الورش اللي نظمها المركز بالتعاون اليونسكو بالبدء بالعمل الفوري على لستة لحصر العناصر اللي تحتاج العملية الصون المستعجل ووضع الخطط اللازمة لإحيائها واستدامتها حسب أفضل الممارسات اللي يتبناها المركز والعالم. وكانت هذه المبادرة ثمرة النتائج العلمية لتوصيات الورش اللي بنى من خلالها المركز خبرات أكثر لصون التراث غير المادي.
علوم مركزكم.
ويا غصن العود لي مايل لا تمني خاطري بامال، ويا سيان صبخ يا قال والجد بيا
شلاتنا
انت نشوات اساس المحبه من زمان طويل
شلاتنا شلاتنا على الأولى
107.4.
Oh, الديرة واسهل دوار. ناديت ناديت وكم من صوت نادى صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار في الدير.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، مستمرين وياكم عقب ما تكلمنا عن معرفة الذات بذات الحكمة. ننتقل لموضوعنا اليوم في حلقتنا، وموضوعنا هو عن الأنشطة المدرسية. يمكن حقيقة سنتين تقريبا من بدأت كورونا صار التعلم عن بعد، أو كان في تواجد حتى في المدارس، ولكن التواجد هذا على استحياء ضمن إجراءات احترازية معينة. وهذا التواجد في ظل وجود كورونا، في وايد أشياء اختفت من المدارس، من ضمنها الأنشطة المدرسية. الأنشطة المدرسية هي الأنشطة اللي تكون متواجدة في المدرسة بطريقة يعني غير منهجية، ما لها علاقة بالمنهج الدراسي، ولكن هي لها إضافات. يعني الصراحة النشاط المدرسي يعطي قيمة مضافة للعملية التعليمية أو الدراسية، والطالب يستفيد ويغير جو ويخرج عن الروتين المعتاد للمدرسة. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مستمعين من خلال لقائنا مع الأستاذة نعيمة السعدية، مديرة مركز ملهمين. صباحك الله بالخير أختي نعيمة.
صباح التفاؤل حبيبتي والسرور على بلوكم المتفائلة دائما.
حبيبتي صباحك الله بالخير وبالسعادة، وحياك الله ويانا في راديو البيت.
كل الشكر والتقدير حبيبتي لك سماح العبار وجميع القائمين على هذا البرنامج اللي هو برنامج راديو البيت على استضافة اليوم، وسعيدة طبعا تواجدي معكم مشاركتنا ما يهم أبنائنا أبناء المستقبل حبيبي.
نحن أسعد أختي نعيمة، واليوم نتكلم عن الأنشطة المدرسية. ويمكن كنت أقول أن نحن يعني رجعنا للمدارس مثلا عقب سنتين تقريبا، الوضع كان في نوع من الاستحياء يعني، والحين نحن رجعنا الحمد لله، وأتمنى يكون هذا الرجوع قوي ويكون الرجوع يعني وإن شاء الله كورونا يعني تفارقنا عن قريب، ولكن إلى ما كورونا تختفي نبغى نعرف ونخبر المستمعين عدنا للمدارس. يمكن كثير اختاروا العودة للمدارس، ولكن لو تخبرين كيف بتكون هذه العودة من خلال الحديث عن الأنشطة المدرسية تواجدها.
بداية نحمد الله ونشكره طبعا على هذا الرجوع مثل ما قلتي أختي سماح، الحمد لله رب العالمين على رجوع الحياة الطبيعية ورجوع الطلبة للمدارس واقعي، لأن شوي الافتراضي في البعض استفاد والبعض لا. طبعا أصبحت المدارس والمراكز المهتمة مهتمة بالأنشطة وبأنشطة الأطفال والطلبة، وما ننسى أنه يعني في جمعيات وفي جهات الحمد لله رب العالمين، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم الحمد لله تعد حزم مبادرات في خطة من شأنها تعزز الأنشطة والبرامج لدى الطلاب.
نعم تمام، يعني في خطة لتعزيز دور الأنشطة المدرسية في المدارس. لو نخبر المستمعين شو نعم. شو هي الأنشطة اللي ممكن تكون متواجدة في هاي السنة الدراسية؟
والله هناك حبيبتي بيكون هناك عدة أنشطة، وسؤالك هذا إحنا ما نقدر نشير إنه والله نعم أو لا في أو لا في، لكن نقول بإذن الله تعالى مثل ما صرحت قبل قليل إن المدارس والمراكز والمهتمين بالأنشطة الطلابية يقومون على أعداد برامج متميزة وفي شراكات مجتمعية مع عدة مدارس. وطبعا نحن كمركز ملهمين الحمد لله رب العالمين للتدريب والاستشارات نسعى من خلال هذه الأشياء تنفيذ برامج ورحلات تزيد من المعرفة وتعمل على توعية الطلبة وتثقيفهم إن شاء الله تعالى.
زمان قبل كورونا يوم كان في رحلات أو إلى آخره أو أنشطة أو حتى مناسبات، بعض أولياء الأمور أو حتى الطلاب يقول لك اليوم عندنا رحلة خلني أرقد أحسن مفسار المدرسة، اليوم عندنا نشاط ما له معنى خلني أغيب، اليوم بدل ما أسير أدفع المبلغ حق الرحلة أغيب أحسن وهالمبلغ أنا أستفيد به في شيء ثاني. كان يعني حقيقة في كثير من أولياء الأمور أو حتى الطلبة والطالبات يجهلون القيمة المعنوية والتغيير اللي تحدث المشاركة في مثل هاي الفعاليات أو مثل هاي الأنشطة. لو تعطينا المستمعين وتخبرينهم تخبرينهم أهمية أن نحن أولياء أمور نكون فعلا حريصين إشراك عيالنا في الأنشطة.
والله حبيبتي أنا بقول لك أول شيء أن نحن ما ننسى أن أفضل جائحة كورونا والتعليم الافتراضي اللي هو التعليم عن بعد، تم إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات بجميع أنواعها. طبعا هذا كله لصالح الناس أو لصالح المجتمع لحد من هذه الجائحة، ولكن الحمد لله رب العالمين ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وتوعية المجتمع أصبح التعليم يعني مثل الواقع الحمد لله رب العالمين، بالذات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نقول الحمد لله الله يحفظ قيادتنا الرشيدة الحمد لله رب العالمين ويبارك في شعبنا اللي هو الواعي وال يعني اللي مركز على مصلحة أبنائه. طبعا في استئناف للمدارس وفي رحلات للمتاحف وفي هذا بيكون شو من خلال يعني اللي يتماشى مع توجيهات وتعليمات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأخذ طبعا جميع الإجراءات الاحترازية في ذلك. لكن من جهة أنك أنت أهمية الأنشطة لهذا سؤالك اللي الحين تكلمت عنه، فتكمل تحسين الأجواء النفسية للطلبة هذا بداية الأمر، وخصوصا مع وجود الامتحانات والتعليم بالأجهزة بشكل مستمر، وكما أنها تنعكس إيجابيا عليهم وتسهم في اكتسابهم نشاطات وحيوية، وبعد تؤدي إلى زيادتهم وزيادة استيعابهم للدراسة والحصص الدراسية. وهذا نحن ما ننسى دور المعلمة في ظل هذه الجائحة، لأنه تعرفي أنت الطالب يوم نجيب فترة إحنا تقريبا يمكن سنتين ونحن الحمد لله رب العالمين في التعليم عن بعد، صح أن الحمد لله هو تعليم كواقعي، إحنا ما نتكلم بالعكس الحمد لله رب العالمين في بلادنا الإمارات العربية المتحدة كأن التعليم عن بعد كأنه تعليم واقعي بجميع الأنشطة. والسبب شو؟ أنه تكون مشاركة فيديو أو مشاركة مع المعلم والطالب، فهذا ما أخذ يعني أنه وجهة أنه في أي شيء تغير، اللهم هي الأنشطة هاي اللي شوي أنها عرقلت المواضيع بعضها. وبالفعل في أطفال والله نحن ما بنقوم، نحن نحب نرقد وهذا شيء وارد، يعني مو بس في المراحل الصغيرة حتى مع الكبار هاي
فعلا. صحيح
أيوة، فهاي المشكلة إنه الطفل خلاص مثل ما تقولي تعود على الكسل في البداية، أنا قال ليش أقوم وليش يا داعي ترى أنا. فبالعكس هذا دورنا نحن، دور الأهالي ودور الجهات المختصة في هاي المواضيع، نحن الحمد لله رب العالمين مجتمع واعي ومجتمع يعني ما شاء الله مثقف وواعي في هذه الأمور.
صحيح. انزين احيانا مثل ما ذكرتي ان ان شاء الله بيكون في عوده للانشطه المدرسيه، ونتكلم عن الانشطه المدرسيه نتكلم عن رحلات، نتكلم عن حصص تربيه رياضيه، نتكلم عن مثلا حصص القراءه المشتركه، حصص تنميه مهارات معينه عند الطلبه والطالبات عشان يكون في توازن، يعني لا يكون مثلا يعني لا افراط ولا تفريط، ونضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونضمن أيضا وجود الأنشطة. شو مفروض الأشياء اللي ناخذها بعين الاعتبار كمدارس كأولياء أمور عند المشاركة في الأنشطة المدرسية؟
أول شيء أنا اللي بتكلم عنه هو التوعية للطلبة، هذا أهم شيء في البداية صراحة، يعني هذا هدفنا الأساسي اللي إحنا المفروض أن نحققه، لأنه في أطفال مثل ما تعرف أختي سماح يعني ما يفهموا هاي الشغلة بالأخص المراحل الأولى
صغيرة،
يعني مثل روضة إحنا بنقول المرحلة الأولى من روضة إلى رابع، ما بنقول خامس إلى رابع، إلى ما قولي الرابع كذي، فهذا اللي لازم يكون توعية في البداية. عساس شو نكسبهم، يكسبوا النشاط والحيوية، يكسبهم النشاط والحيوية، تعزيز خبراتهم ونزيد من دافعيتهم بالتواصل بينهم بين معلميهم، والإضافة إلى التقائهم تحصيلهم الدراسي يعني تشجيعهم، مواصلة تحفيزهم بأشياء. فهذا شوي إحنا بنحتاج بصراحة إن شوي نمد المعاملة وتحسين المعاملة للأطفال والكبار وتعزيزهم وتحفيزهم في هاي الأشياء أساس نحقق التطبيق الوظيفي لدى المعلمين والتعليم والتثقيف لدى الطلاب. وهذا طبعا يتحقق تطبيق الوظيفي مجموعة من المعارف والحقائق والمهارات اللي يحصل عليها الطالب. نعم. هذا شيء أساسي. هذا في نظري.
تمام. في رسالة، في كلمة، في شيء تحبين توجهين أختي نهيمة قبل أن نختم وياك؟
طبعا أنا رسالتي أهم شيء أن أوجه ندائي لأولياء الأمور بصراحة، وبالأخص نحن في هاي المرحلة، يعني أتمنى وهذا كل فرد في المجتمع، في مجتمع الإمارات، نتمنى أن نوجه نداء لأولياء الأمور في التعاون معنا في توعية طلابنا وتثقيفهم بتحمل المسؤولية وكيفية الحفاظ على التباعد والتعرف على الإجراءات الاحترازية والتقيد بها، مو بس نعرفهم ونقولهم في حبيبي كذا كذا كذا، لا، يعني نفهمهم أنه لازم يتقيدون بهذا الشيء، مثل ترك المسافة المناسبة لدى الأطفال، لأن إحنا مثل ما أنت تشوفي تو أستاذة، يوم نروح أي مول أو أي شيء تلقيهم مسويين، أو مستشفيات، مراكز، أي كان مختلف يعني الجهات أو مختلف الخدمات، نلقى مسافات حاطين صور للأرجل تكرم للأحذية، أنك أنت وقف المسافة عن الآخر. فهذا المفروض إحنا وإحنا طالعين نمسك الطلبة بالأخص الأعمار الصغيرة، نراويهم هذه الأشياء شو قصدها، شو موضوعها. النظافة الدورية طبعا مهمة لدى الأطفال، ومع لبس الكمام وعدم المشاركة بالأدوات الشخصية. نحن زمان إذا واحد قال أنا ما يبت قلمي، أنا ما يبت المساحة، قمنا أعطينا. هذا الحين إحنا شوي نحاول أن نخفض من هذه الأشياء. وثاني شيء مثل المناديل، إحنا لو فترة إن واحد مزكي من إنفلونزا لا سمح الله أو شيء، تلقي الطالب يساند أخوه. إحنا بالفعل إحنا يعني مثل ما تقولي الحمد لله فزعة، أو نقول إحنا معنا فزعة، نفزع للشخص أو نفزع لصديقنا أو نفزع لأختنا، فتلقي كل المنديل ماله وقال أتفضل أخوي وأتفضل أختي. وثاني شيء تبادل الأدوات المدرسية وغيرها، فهذا مهمتنا إلهم في ظل هذه الظروف. أيضا الفروقات العمرية لازم نحطها في بالنا، في بال الاعتبار اللي تحتاج منا المتابعة دائما في المراحل، مثل ما قلت لك أختي المراحل المدرسية الأولى. وطبعا نحن متأكدين أن التعاون راح نحد من هذا الجائحة، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله تعالى.
شكرا لك جزيل الشكر أستاذة نعيمة السعدي، مديرة مركز ملهمين، وقواكم الله، يعطيك العافية.
شكرا حبيبتي، شكرا للإذاعة اللي تهتم تقديم كل ما هو نافع لصالح المجتمع وإجيال المستقبل. وبركة جهودكم على ما تقدمونه بكل صراحة، يعني إحنا نتابعكم ترى بكل شيء. بارك الله فيكم، بركة جهودكم، جزاكم الله عنا الخير،
وياك إن شاء الله تنعيم وتسلمين. مشكورة.
عفوا حبيبتي، تسلم، جزاكم الله خير،
وياك إن شاء الله في مال الله. مستمعينا ما زلنا متواصلين وياكم، لكن بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الدرور
في هذا الوقت من السنة، وعلى حسابات الدرور عندنا، نحن تقريبا خلصنا من العشر من السيل، العشر من السيل لوليات خلصن، نحن في آخر تقريبا العشرين من السيل. بما أن السنة نحن في العشر من السيل ما يانا مطر، حسب الحسابات عندنا أو الخبرة الاجتماعية اللي تولدت في هذه الدولة، أن هذا الشتاء بيكون ممحل ما في مطر، نحن نتكلم أنه حقيقة إذا ما طاح المطر في العشر من السهيل، إذا الشتاء هذا أو موسم الأمطار هاي السنة بيكون ممهل مو مثل كل سنة، ويبقى العلم عند الله في المطر. نحن هاي حساباتنا، لكن يتم العلم عند الله، يا مطر في العشر ولا ماية في النهاية الأمر بيد الله، المطر يستوي في لحظة وكل شيء ممكن يصير في هذا الموضوع. لكن هذه حسابات الناس الأولية حطوا أمورهم أنه مثل الأشارات اللي يعرفون بها. وطبعا يعني أغلب الناس مو بس عندنا، في كل مكان يمسون على الحسابات اللي هي موجودة عندهم هم، اللي يشوفونهم خلال السنوات تولدت عندهم. ولكن بعدنا نقول تم علم هذا كله عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن بلادنا دوم زاخرة بالمطر إن شاء الله.
الدرور
يا طيب كانك بات سنة هي دليبة خط سطرين سلم علي ساكن وطننا يا زين حبك ما تحول ولا سكن ميراك مغنون خلنا نترابع مثل الأول واللي سلف هذاك مدهون حافظ على برج المقاطع يلي عليه القلب شفقان وزين تحته مر قاطع هل الدلائل يبغي يعمان يا الغوص ما يناك بخيار لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران نايم وشوف البارج من السحب أرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاور حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
أنا ونيت يوم الليل بنا
أنا ونيت يوم الليل دنا
ونين اللي بعلاته حزين
ونين اللي بعلاته حزين مضت الأيام سعد عنا وانا من صبام هدف جينا أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي فعل لا تحزينا مضت الايام حد سال عنا ولا من صبم
انا والله لو ملت المظلة وتملكني عهود من سنين
وتملكني عهود من سنين الا من
في الهوى في كل فنا وبيع بيعنا بس المرخصين
انا ونيتيو الليل دنا ونين اللي فعل
ما بنتخلى عن تراثنا
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك لو يختلط غث القصيد بسمينه علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه ما زال للشعر وهل لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك مردوده يأثر على سامعينه اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة من يزرع الياسمين ما يحصد الراك أكيد ما يحصد سوى ياسمينة ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك عندي حديث للعقول الفطينة درب النجاح اللي بداياته أشواك يفوز فيه اللي قوي يقينه لا يلتفت ثم هاترت كل شكاك وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك لا يمكن يقارنهم بحاسدينها. ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه ظليمة الطيب شينه. ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه. ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية. يا طير نفنية على روس الاتلاع، وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية، لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
صرت لك بالحب راسم بيني وبينك.
عطايا الله ويا سيف الغويص.
في شيء مهم جدا واكثر هالبوش يعرفونه، عزبة الانتاج لازم كل اسبوعين او ثلاث اسابيع رشون مبيدات حشرية، عشان اذا ما نظفت تكون نظافة في العزبة، يستوي الحلمنام هو صغير وبعدين يتحول لقراد، يصير حق الام ويصير حق الولد. فسبعين ثمانين في المية اذا ما تغسله مبيدات حشرية هذا كل 20 يوم 15 يوم يتكاثر ويموت الحوار، ورشون الأرض ورشون المطية عشان يموت اللي هو يسمونه أهل البوش الجرعد والأي حشرة موجودة. وإذا ما انتبهت للشيء هذا يستوي عندك شيء اسمه ضمي، وهذا يكثر تحت الغاف، أي شجرة يكثر تحت الضمي، لأن الضمي يدور مكان تنخش فيه بارد، فهذه صغيرة ما أشوفها بالعين، لكنها إذا ما حصلت سم أو منبيت مكان هذا ما قد تربي فيه أي شيء. فكل هل البوش تقريبا أكثرهم ناس يعرفونها لأنهم مر عليهم وسألوا ويعرفون فوائد المبيدات الحشرية والاعتناء بهذا الجانب.
أعطايا الله.
جديدنا
درب وممتد طريج والغادي مشى
بيت مديدنا
يلين على الميوت ويلي مشى الغالي مشاب ويا ليتني حبل وممتد ويبس الغالي ثياب ويا ويرشرش الغالي ثيابه.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونرد مرة ثانية موضوعنا ليش ممكن نحب أن عيالنا يشاركون في الأنشطة الصفية أو الأنشطة المدرسية. أصل الأنشطة المدرسية هي عبارة عن الأنشطة الرياضية، شارات المسابقات والألعاب الرياضية، الأنشطة الثقافية مثل المطالعة والقراءة، الأنشطة الدينية أن يسوون مسابقات حفظ القرآن الكريم، حفظ الأحاديث الدينية، حفظ الصور المعينة حسب الأعمار للطلبة والطالبات، الأنشطة العلمية أن يسوون تجارب علمية، يسوون مشاريع معينة، يعني يستكشفون طريقة معينة أو طريقة مبتكرة لحل مشكلة معينة. وايد نسمع ما شاء الله، واستضفنا هنا في راديو البيت كذا حالة أو كذا طفل أو كذا طالب كانوا مبدعين في أنشطة خاصة بالتجارب العلمية وسووا ابتكارات واختراعات يعني جميلة. اللي اخترع مثلا طريقة أيام كورونا، سمعنا أو استضفنا كذا طالب وطالبة تكلموا عن اختراعات سووها مثلا، بس ما تحضرني الحين، ولكن كان في أشياء لها علاقة حتى بكورونا. عندنا أنشطة فنية، يعني اللي يحب الرسم، اللي يحب الغناء، اللي يحب التمثيل والمسرح كان له دور حقيقة في المدرسة، يعني أذكر على أيامنا طابور المدرسي، الإذاعة المدرسية، في مواهب اكتشفت أعمارها أن هي عندها القدرة على أنهم يوقفون قدام الميكروفون من الإذاعة المدرسية ومن الأنشطة المدرسية، اللي غنوا واللي يعزفون بيانو إلى آخره، مواهب بدت من المدرسة. الأنشطة الترفيهية مثل ما ذكرنا أكيد الرحلات المدرسية بأنواعها، في رحلات علمية، في رحلات ثقافية، في رحلات تاريخية للمتاحف والأماكن الأثرية، في رحلات ترفيهية بس نوديهم الحدائق يتعرفون على معالم بلادنا السياحية، وفي أنشطة تطوعية مثلا كانوا يسوون المعسكرات في المدارس، يأخذون الطلاب مثلا يوم واليومين يخيمون برا، يعلمونهم من خلال هالمعسكرات الاعتماد على النفس، النظام، الترتيب إلى آخره، صفات إن القائد كيف يكون، تقدر أنت تستكشف أو تكتشف ولدك من خلال هالرحلات. هو قائد ولا هو تابع، وكل حد له صفاته وله مميزاته، لأن الحياة ما بتمشي إذا كل حد يبغى يكون قائد. الحياة تحتاج قائد وتحتاج تابع لهذا القائد عشان يكون في استمرارية. إذا تكلمنا عن الفوائد أن نحن نشارك عيالنا في الأنشطة، باختلاف الأنشطة اللي ذكرناها أكيد في فائدة. الأنشطة هذه تساعد في تحلي الطالب أو الطالبة بصفات مختلفة، مثل الرحلات والأنشطة المشتركة اللي نحن نسوي عصف ذهني لحل مشكلة معينة، تعلم حل المشكلات السلوكية ويعني وتأثر في سلوك الطالب وفي نفسية الطالب، يكون عنده قدرة على العمل الجماعي، يبتعد عن الانطوائية، عنده يكون إحساس بالمسؤولية، التعلم أو التعود على المشاركة مع الآخرين، التعود على أن يكون هذا المخ يشتغل. أنت يوم تكون جالس طول الوقت ترى يعني أنا ألقنك المخ ما يشتغل، لكن أنت عايش علشان تفكر وتساهم وتساعد المخ يبدأ يشتغل بطريقة صحيحة. شيء ثاني، تصقل مهارة الطالب وتصقل شخصية الطالب وتزيد ثقته بنفسه، بحيث أنه عنده القدرة على إبداء الرأي، على أخذ قرار، على تنفيذ قرار، تعطيه زمام الأمور، وبالتالي يكون هذا الطالب عنده شخصية قوية. يوم تودينا رحلات، يوم يسوون أنشطة صفية، حصة البيانو، حصة الرسم، حصة المسرح، هاي الحصص وهاي الأشياء اللي هي تنمي المواهب، بتخلي الطالب عنده تحفيز إضافي للمذاكرة والمراجعة والتفوق. فاصل وبعد الفاصل.
راديو البيت، راديو البيت.
إيمانك المتأصل فيك يقول إن الياي أخير.
أنجزنا في هذه العشر سنين إنجاز عظيم، وبكم أنتوا وأنتوا فرق العمل، ولكن الطموحات أكبر.
ويخلينا في يقين إن بوجودك بتستمر هاي الإنجازات، ودوم بنصير عجدام وفزود حتى في أصعب الظروف.
فهل نحن نتوقف عشان نفكر بالمخاطر والتحديات؟ لا أبدا.
ويثبت للعالم إنك أبوها الإيجابية وقايدها. شكرا معزبنا العود.
اعزائنا المسافرين، لله على سلامة الوصول، حياكم في بلادنا.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
السنة.
من الأشياء اللي خلفوها علينا أهلنا في موضوع التهويد، تهويد يعني الاستئذان من الناس يوم تدخل المكان ولا غيره، في موضوع يخص بعد داخل البيوت أكثر خصوصي، يعني غير عن المكانات اللي برا. المكانات اللي برا احنا نعرف أنك تدخل مكان لازم أنك تهود، السلام عليكم، هل البيت، هل المكان، من بعيد تسوي صوت عشان الناس تسمعك. داخل البيوت للأسف في بعض الناس شو يسوون؟ يتمادون في موضوع أنهم هم هل البيت. على سبيل المثال أخو ويهل عايش، وبعدين أخوة ثلاثة أربعة عرسوا، وتمن بنات هنتين في البيت، ولا واحدة عرست وتمت في البيت، ولا أمه في البيت، ولا اللي هو. فهو طبعا عايش خارج البيت، يدخل البيت، زين دخل داخل البيت للأسف، يعني بما أنه يحس أنه راعي البيت وفعلا هو راعي البيت، لكن وجب عليه أنه يستأذن يهود. ما يستوي هي يحول عليهم كذي لو هله، يحتاج أن يهود. قلنا هود بعد يعني برا على دخلة البيت عند الصالة وفي المكان المفتوح. اليوم ما يحق له يدخل مثلا حجرة البنت أخته، يدخل بدون ما يستأذن منها. نهون أهلنا الأوليين، يا ويلك تدخل زوية أختك، ولا تدخل يعني زوية، يعني قصدي الله يعزكم عز الحاضرين سامعين وملاكة، أنه يعني حمامها ما يستوي تدخل، أنت مالك حق. لو تشو عندك ممنوع تدخل حمام أختك إلا استأذنت منها. إذا قبلت ما يستوي تي وتحدر روحك وتحول ولك داخل حمام ولا داخل حجرة، ما يوز. نحن فصلونا عن خواتنا من يوم نحن 10 سنين، فصلونا البنات روحن ولا تروحن، مو بحتى 10 سنين، قبل 10 سنين نحن نوتشد، نحن نباتوا يا أبونا والبنات يباتن ويا الأم، كذي عشنا كذي حياتنا. أنا واحدا شفت كذي، لمبيت أمي ترقد في بقعة في حجرة، وحياة أبوي الله يرحمه يرقد في حجرة، وأنا وايدين عرب كلهم شي يسوون الأولين، هاي شغلتهم، ما يباتون في نفس الحجرة ويا حريمهم، أغلبهم إذا ما بكلهم أغلبهم ما يباتون، شي سلج عندهم كانوا، تغيرت الأوضاع. وبالعكس اليوم يعني اللي يستوي مثلا الريال وحرمته يباتون في حجرة واحدة ما يضر، لكن قبل كان سلشنا غير، وكان له أشياء إيجابية مردودة علينا وايد جميل، من ضمنها أن نعزلوا الأولاد ويا الأبو من يوم صغار، حتى من عمر 4 سنين ينعزل الولد ما يلس في حد. لكن اليوم بعض الشباب يدخل على بيته يتحرن الموضوع، بيت هلا ولا بيت أمه ولا عند خته، يا ودخل عادي شن الموضوع جدا بسيط. لا لا مو بسيط، يعني نحن عندنا وايدين ناس خربطوا، من ضمنهم يعني حتى نحن ساعات نخربط ويعلمونا ونرد عنه، شيء اللي تغلط فيه ويخبرونك عنه رد عنه، مو بلازم تتيود لا والله ليش شو يعني شو المشكلة، ماشي شو المشكلة. اليوم البنت الهوى عليها، خص البنت، كان حجرتها كان غراضها كان تليفونها كان غيره، ما يستوي انت تقبض وتستحل كل شيء على كيفك، لازم انت يوم تدخل على اختك تهود، وتدخل عليها حجرتها بعد دق الباب وتوقف ترى انا هني خبروها انا جاي مثلا. واليوم شي نسوي نحن واغلب ربعنا شي يسوون، لكن في البعض شوية عندهم جهالة في هذا الموضوع، انه ما يفهمون يعني بعدهم او ما استوى عندهم شيء، ويمكن حتى اهلهم يستحون يخبرونهم بهالكلام، ما يصدقون يشوفونه دخل عليهم، ان قالوا له شي يخافون يزعل. احنا نقول انه مفروض ان الانسان لو دخل على بيته، حتى الريال ما يدخل الحمام الا حرمته، ممنوع تدخل حمام اختك، امك ما تدش حمامها، تدخل حمام فقط اللي تقدر تدخله اذا عندك حمام حرمك، اما اختك من ابعد المكانات اللي انت تفكر انك انت تستحل فيها، لان لها خصوصيه، لها اشياء خاصه، لها امورها الخاصه، ما يوز الريال يحول ما يهود على هله، لو هله هود عليهم لازم، او يا والله اختي ما حد دخل حجرتها ويلس، ولا لقى الفنيه الكهوه داخل حجره، مالك حق. اهلنا نهونا عنه، والحقيقه يعني نهونا بشده مو بشويه، يعني منقود عندنا نحن فوق المنقود، نقول قطع خشوم، وهاي قطع خشوم يعني خلاص وصلت الحد، عند البدو يقولون سكت الحلقه البطان ويستخدمونها بعد هاي، فنقول نحن قطع خشوم، عيب منقود انك تدخل حجره اختك ولا تنبش كبتها ولا تبطل هذا، تقول هاي ختي انا عادي بدش، لا لا مالك حق. وإن كان لك حق، لك حق صحيح، لكن بعد ما تهود، إذا يلا دمي يدخل أنت حشمة تخدك سنك حاشم عمرك، حاشم لحمك دمك، فنحن نقول نقبض سلش هن الأولين، ما نفتشه وما نودره ونتحمل عليه، لأن هذا هو أساس ترابط العلاقات بين المجتمع وبين أفراد الأسرة الوحدة، وتبدأ المجتمعات من الأسرة، فإن كانت الأسرة قوية المجتمع كله قوي. أتمنى إن شاء الله أن كلنا نحافظ عليه ونحافظ على أهلنا وعلى خصوصياتهم، ونثق فيهم ونتشل عليهم ونتأمل الخير منهم، ما نتأمل غير الخير إن شاء الله.
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور.
الأولى 107.4.
الأولى إماراتية.
وحشي فري من مفلي انت ليل الصام راحته شفني من الحال من سليك القلم تبريه مبرات
تراثية.
الأولى
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقرتنا. وصلنا للساعة الثانية وياكم من راديو البيت، ونبغي نخبركم الحين ناخذ أجر وتخرون أجر إن شاء الله من خلال نحن نذكركم برنامج زايد الخير اللي تسمعونه كل خميس على إذاعة الأولى، وخبركم عن المشاريع والحالات اللي في كلها مشاريع حقيقة حلقة هذا الأسبوع. المشروع الأول بناء مسجد في النيجر لسبعين مصلي، طبعا مساحة المسجد 40 متر مربع، وتكلفة بناء المسجد 30,000 درهم. المشروع الثاني توزيع مصاحف داخل وخارج الدولة، تكلفة المصحف 10 دراهم. المشروع الثالث توفير كراسي متحركة للمعاقين وكبار السن في نيبال، وتكلفة الكرسي 460 درهم. والمشروع الخامس هي كسوة الأطفال في كينيا، أطفال هيالة فقراء أو أيتام، و90 درهم قيمة الكسوة. والمشروع الأخير هو بناء آبار في الهند، هذا البئر بيستفيد منه، البئر الواحد بيستفيد منه من 3 إلى 5 أسر، والعمر الافتراضي للبئر من 5 إلى 10 سنوات، وتكلفته 1650 درهم. إذن هذه المشاريع، ويعني جزاكم الله خير، بادروا بالتبرع على 4477. ذكر المشروع تبون تتبرعوا له والمبلغ اللي تبون تتبرعوا به على 4477، وإن شاء الله بيكون في ميزان حسناتكم. هذا بالنسبة لبرنامج زايد الخير. البرنامج بيكون يوم الخميس، أظن قلت الخميس، وما قلت يوم الخميس، الساعة من الساعة 4 للساعة 6 المساء، ويقدمه طوعنا عبد الله موسى. وطبعا دوم نقول داو مرضاكم بالصدقة، تقوا النار ولو بشق صدقة. ودوم نقول إن في معنى الحديث إن الميت لو تمنى يرد للحياة الدنيا عقب الوفاء، يتمنى يرد لا عشان يصلي ولا عشان يزكي ولا عشان يصوم ولا عشان يحج ولا عشان بر والدين ولا عشان أي شيء غير أنه ليتصدق. فلما رآه من عظم الصدقة، يعني يقولون يتمنى أنه يتصدق لما رآه من عظم الصدقة في يعني طبعا حياة البرزخية. فبادروا بالتبرع على 4477. وأكيد يعني سبحان الله، وجود مثل هاي الخدمات، وجود مثل هاي البرامج، وجود مثل هاي التطبيقات، وجود الحالات أو البرامج اللي تساهم في وصول الأموال أو الزكاة أو الصدقات لمستحقها، يعني وايد خفف من العبء على كل حد يبحث عن فعل الخير. أنت يوم تنزل تطبيق مثلا من تطبيقات الأعمال الخير، المؤسسات أو الهيئات الأعمال الخيرية، أنت بكبسة زر وأنت جالس في بيتك خلال التطبيق هذا من خلال تليفونك تقدر تتبرع بالمبلغ اللي تباه لأي حالة، سواء خارج الدولة أو خارج الدولة. في وايد أشياء موجودة تكون في تطبيقات هذه، خرج الزكاة، زكاة المال، طعام الطعام، الفقراء والمساكين، في وايد أشياء. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
الأخطبوط شو يسمونه باللهجة المحلية؟
نسميه أخطبوط، وجوده عندنا نادر.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
إماراتي 107.4.
من بدع دارنا
انجادت بيوت الشعر بالتعابير، واجب اجاريها بعض الانشاد، اصور احضان الطبيعة تصوير، وارسم فكري ما يكن فؤادي، اذكر عطايا الله على حد تعبير اللي غلاها وسط الاضلاع سادي. انجادت بيوت الشعر بالتعابير، واجب اجاريها بعض الانشاد، أصور أحضان الطبيعة تصوير، وأرسم فكري ما يكنه فؤادي، أذكر عطايا الله على حد تعبير اللي غلاها وسط الأضلاع سادي. أرتاح يوم أشوفها وقت العصير في عزبة في البر والجو هادي، أرتاح يوم أشوفها وقت العصير في عزبة في البر والجو هادي، شيء مداني وشيء منهن مصاغير، هذا غاية خاطري والمرادي، في شفهن لا ما حسبت المخاسير، مهما خسرت أشوف كل شيء عادي، ولا غبطت أهل الذهب والدنانير ليحسبون أموالهم في ازديادي. في شفهن لا ما حسبت المخاسير، مهما خسرت أشوف كل شيء عادي، ولا غبطت أهل الذهب والدنانير ليحسبون أموالهم في ازديادي. نسرحا ما بين ذيك النواوير، ريح الزهر والنبت مثل الزبادي، في دار فيها نور العشب تنوير، دار حياها بور الوسم بادي. نسرحا ما بين ذيك النواوير، ريح الزهر والنبت مثل الزبادي، في دار فيها نور العشب تنوير، دار حياها بور الوسم بادي. دارا سقاها الله من وابر الخير، أبطى عليها سيلها واستياد. دارا سقاها الله من وابر الخير، أبطى عليها سيلها واستيادي، وزان العشب في ترابها والدعاثير، ويداعب انه ناس مات البرادي. إحساس يشدك وبهراحة غير، بعيد عن صوت المدن والبلادي. عايض بن خثروش.
من بدع دارنا.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله انا غيره.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بوسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاحت.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
اشكلتك ابغي دليل وبرهان، ابغي تفاصيل العلوم بوثائق، وان كان لي تطريه بالفعل غلطان، انا بجيب الحق لاهل الحقائق.
حمدانيات.
الاولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني
تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها. يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير، يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ولا قضى من ليلك الثلثة، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية واصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. الين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها. لو ان تبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله لعاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
أعرف إعزاز النفوس من الردية.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في قلبك.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع على أيام في برد وتفا. وبنادم اللي فالفضا ما له نظير، يحبط من أول جرح يشربه يحبط من أول جرح يشربه فزاع.
الأولى 107.4.
صاحب الحجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله. نحن عظامي من الهجران، وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر.
انت اول انسان عشقه في حياتي، والحين تبغى الصدق ما عدت له.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهله،
لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم. الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة. الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي. فزع
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرات البرنامج، وبننتقل لفقرة أخرى وموضوع آخر طبعا بعيد عن الأنشطة المدرسية. وموضوعنا اليوم يعني أو فقرتنا حين فقرة صحية توعوية. بنتكلم طبعا الله يكفينا الشر، مرض السرطان طبعا منتشر وموجود في بلادنا وكثير من البلاد حقيقة، وأكيد في دولتنا بين وقت وآخر تسوي مؤتمرات أو في مشاركة من أطبائنا في الكثير من المؤتمرات، بغية طبعا التوصل لكل ما هو جديد في هذا الموضوع، سواء كان الأورام أو إلى آخره من يعني نقدر نقول المواضيع الطبية. بنتكلم الحين مع الدكتور حميد الشامسي استشاري طب الأورام عن المؤتمر اللي عقد مؤخرا بخصوص هذا الموضوع. مساك الله بالخير يا دكتور. دكتور حميد مساك الله بالخير.
السلام عليكم.
نعم اسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله رب العالمين. شكرا على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على مرض السرطان. وإحنا صراحة نأمل الناس ما تستألف عن الحديث عن موضوع السرطان تخوفنا، بالعكس جميع الدراسات أشارت أن الحديث عن السرطان ومعرفة أسبابه تؤدي إلى بإذن الله تحسين يعني فرص التعرف عليه في المراحل المبكرة.
صحيح، يعني إحنا يوم نتكلم نبغي نوجد نوع من الوعي عند المستمعين، والوعي هذا يؤدي إن الناس تكتسب يعني خبرات ومعارف تخليها من خلالها تدرك ماهية هذا المرض، وبالتالي نقلل إن شاء الله فرص الإصابة بهذا المرض.
نعم.
في الفترة الأخيرة كان في مؤتمر، يعني بعد أكيد لو تخبرنا وتطلع المستمعين عن أهم المحاور تكلمتوا عنها وشو اللي كان طبيعة المؤتمر.
نعم طبعا المؤتمر هذا هو مؤتمر السنوي جمعية الإمارات الأورام، واستضفنا أكثر من 40 متحدث من حول العالم، من الولايات المتحدة، من كندا، من بريطانيا، ومن أوروبا أيضا. وحضر المؤتمر أكثر من 250 متخصص في علاج السرطان من دولة الإمارات وأيضا من الدول العربية ودول الخليج والعالم. الهدف كان هو زيادة الوعي عن أحدث طرق علاج وتشخيص مرض السرطان. طبعاً مثل ما ذكرت هناك أمور كثير تحدث في علاج مرض السرطان بشكل مستمر، وجداً مهم أن نخلي جميع المتخصصين على علم وعلى خلفية على أحدث التطورات حتى نقدر نطبق هذه الأمور وهذه العلاجات الحديثة في دولتنا. طبعاً أحدث العلاجات التي تم نقاشها هو العلاج المناعي، وهو أيضاً يعتبر أحد أهم العلاجات الحديثة اللي تعتبر بديلة أو مصاحبة للعلاج الكيماوي. طبعا احنا كلنا نعرف العلاج الكيماوي وأثاره الجانبية اللي هو طبعا في النهاية ضرورة لكثير من المرضى، ولكن حاليا العلم أو العلماء يحاولون أن نبعد شوي من العلاج الكيماوي، نتجه إلى العلاجات الموجهة وعلاجات المناعية. وإذا في مجال بذكر باختصار شديد، العلاج المناعي هو عبارة عن علاج يحفز جهاز المناعة، لأن في العادة اللي يصير لما يكون في سرطان، السرطان يقنع الجسم بأنه هو عبارة عن صديق ويعمل على تثبيط جهاز المناعة، فيصبح السرطان قادر على النمو في الجسم. في أثناء في هذه الأثناء تم يعني التعرف على أن يعني إيقاظ، عشان نسهل الموضوع، إيقاظ جهاز المناعة جسم الإنسان عن طريق علاجات مناعية يؤدي إلى يعني بإذن الله تخفيف الورم، وأيضا السيطرة على الورم بأنواع كثيرة من السرطانات. وأيضا دار الحديث أيضا عن العلاجات الجينية الموجهة اللي هي عبارة عن فحوصات جينية خاصة، مش علاجات، مش الفحوصات الجينية الوراثية، ولكن الفحوصات الجينية للجينات المكتسبة التي هي تقوم بزيادة انتشار الورم، وتم تسليط الضوء على أحدث هذه العلاجات.
تمام. العلاج اللي هو العلاج المناعي دكتور، يعني هو معناته أنك تقوي جهاز المناعة للشخص المصاب ولا قبل لا ينصاب؟
لا، هذا حق المرضى الذين مصابين بالسرطان في مراحل مختلفة، سواء كانت مبدئية أو متقدمة. بكل بساطة مرة ثانية، السرطان يعني يقنع الجسم أن يدخل في حالة سبات لما تكون خلايا سرطانية، ولكن علاج المناعي يقوم بإيقاظ الجسم أو الجهاز المناعي في جسم الإنسان المصاب، ومن ثم يعني يقوم الجسم بمحاربة هذه الخلايا السرطانية.
العلاج المناعي عن طريق إبر يكون؟
نعم، عن طريق الوريد.
هو متشابه مع العلاج البيولوجي يا دكتور؟
لا، هذا نوع مختلف. العلاج البيولوجي لو سلمت
يثبت المناعة.
نعم، العلاج البيولوجي يعتبر يعني علاج موجه إلى بروتينات خاصة في خلايا سرطانية، ولكن علاج المناعي يوقف الجهاز المناعي في جسم الإنسان المصاب بالسرطان.
نعم، في مراحل خاصة ما يفهم نقدر نقول خاص ما تقدر تعطيها علاج مناعي؟
مش كل، أو طبعاً إحنا نعتمد على علاج أي شخص بالبروتوكولات المتعارف عليها دولياً. وبعض البروتوكولات تحتوي على الجهاز العلاج المناعي، بعضها ما يحتوي، فبعض الأمراض تستقبل أو تستفيد منها بعض الأورام، مثلاً مثال يعني سرطانات الثدي بعض أنواعها، سرطانات الرئة، سرطانات القولون بعضها يستفيد، ولكن هناك سرطانات أخرى مثلاً يعني سرطان الغدة الدرقية يعني متقدم مش كثير يستفيد من هذه العلاجات. فيعني في اختلاف على حسب النوع ومرحلة أيضا، وما نقدر نعمم على جميع أنواع.
صحيح، حسب البروتوكول المستخدم. دكتور، شو أكثر أنواع السرطان المنتشرة عندنا في دولة الإمارات ما بين الحريم والرجال؟
نعم، طبعا بين الحريم سرطان الثدي مثل ما قلنا نعرف، وسرطان أول هو يعتبر بين جميع السرطانات حوالي 700-800 حالة سنوية من تشخيصها. سرطان الثاني هو سرطان الغدة الدرقية في النساء. في الرجال سرطان القولون هو الأول في الرجال، ويليه سرطان البروستاتا.
أيوة، القولون والبروستاتا في الرجال. نعم. نحن بعد قمنا نسمع دكتور إن مثلاً الممارسات الغذائية الخاطئة هي تتسبب في سرطان القولون أو يعني.
نعم. نعم.
مثلا في ناس تقول ترى نحن عايشين طول عمرنا ناكل هالاشياء ونستخدم ناكل هالاكلات. نعم. ما الحمد لله ما صابنا شيء، ففعلا في ممارسات نحن نمارسها غلط في حياتنا هي اللي تكون السبب في الاصابه بالسرطان اي نوع.
نعم. نعم اكيد طبعا. انا اعطيت الحين معلومه يمكن شوي تكون صادمه لكثير من الناس، وهي ان السمنه تؤدي الى 13 نوع من انواع السرطانات. 13 نوع، هي نعم، التدخين يؤدي إلى 16 نوع من السرطان، ولكن السمنة تؤدي إلى 13 نوع من السرطان. السرطانات من سرطان الرئة، سوري، سرطان المريء، سرطان المعدة، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان يعني أشياء كثيرة. ولكن ليش السمنة؟ هي السمنة بسبب ما ذكرت يا أختي أن الممارسات الصحية الخاطئة اللي هي عبارة عن أكل يعني اللحوم بشكل كبير، المواد اللي فيها دهون كثيرة، المواد الأكل بالأصح اللي يتم قليه بمعدلات عالية من الدهون، وأيضا الأكلات السريعة. للأسف إحنا كلنا مذنبين في هذا الشيء، والكثير منا يستهلك هذه الأغذية، وخاصة مع أطفالنا. للأسف في دراسات كثيرة طلعت من الدولة بينت أن السمنة منتشرة في طلاب مدارس، وهذا شيء إحنا دائما نلاحظه. بس أنت السؤال، لو طلعت الحين انت من شغلك ورحت البيت، بطلب منك طلب، حاولي تعدين كم دعايه للاكلات السريعه او محلات الاكلات السريعه تشوفينها في طريقك على الدرب فقط. هذا كل المشاهدين، انت حاول تسوي هذا الاكسرسايز اليوم. نعم. وشوف كم تنصدمون، او حطوا في بالكم بالايام الجايه تبعي شوفوا الاعلانات كثيره جدا.
صحيح.
الناس دائما يعني تتطلع الى الاكل السريع، الاكل السهل، ربات البيوت. يعني انا صراحه يعني انصح الجميع ان يفكر في تغذيته. التغذيه السيئه تؤدي الى التهابات مزمنه في القولون وفي المعدة، ومن ثم تؤدي إلى سرطانات. في دراسات حديثة صراحة تم نشرها خلال الأسابيع والسنوات الماضية أيضا تبين أن استهلاك الأكلات السريعة وأيضا الأكلات الغنية بالدهون تؤدي إلى سرطانات، وخاصة في سرطان القولون المستقيم.
ليش؟ كأنه يعني الخلايا السرطانية تتلذذ بهالأشياء اللي نحن ناكلها؟
لأن الله سلمت الأكل هذا يسبب تهيجات في القولون، وفي لأن في النهاية الأكل هذا كله يدخل في المعدة، ينزل المعدة على الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة. هذا يؤدي إلى يعني ما نقولين عسر في الهضم، يؤدي إلى التهابات مزمنة. التهابات المزمنة هذه مع مرور الزمن تتطور إلى خلايا سرطانية.
دكتور، نحن مرات نسمع ونشوف من خلال حتى المستشفيات أن أطفال صغار مصابين بالسرطان. الأسباب مختلفة لأسباب الإصابة الأطفال بالسرطان؟ يعني تلقى واحد يعني بعد صغير يعني طفل.
نعم.
حتى ما دون. نعم. عمر المدرسة ومصاب بالسرطان، أنت أدرى.
نعم طبعا اختي لازم نذكر ان معظم السرطانات ما في سبب واضح بالضبط ليش هي صارت. احنا ممكن ان عوامل تؤدي الى زياده خطوره السرطان، ولكن كعوامل واضحه في معظم الحالات من 80-90% يقول لك انا ما عندي احد في اهلي عنده سرطان، ما عندي حد يعني اني مصاب، ولكن الواقع الكثير من السرطانات تحصل بسبب طفرات جينيه في اثناء حياه المريض. بكل بساطه كل انسان احنا منا الخلايا عنده طبيعيه يتم عمل تدوير لها بشكل مستمر. اي خطا او عطل في هذه الخلايا يتم اعدامها بشكل مستمر حتى ما تتحول الى خلايا سرطانيه، وهذا شيء طبيعي جسم الانسان. خليه واحده فقط تقوم بالتحور ومن ثم لا يكون الجسم قادر على السيطره عليها تؤدي سرطان. سرطان الصغار ايضا في نفس الفكره، يعني هي عباره عن للاسف يعني خلايا فقد الجسم السيطره عليها ثم يؤدي الى سرطان. هل هناك امراض وراثيه تزيد النسبه من اصابه السرطانات؟ هي نعم، في امراض كثيره ولكنها عباره عن 5 الى 10% فقط من جميع الاسباب. اما الاسباب الاخرى فهي عباره عن طفرات جينيه في الجسم الانسان يصاب بها الانسان بسبب عوامل بيئيه مختلفه.
سبحان الله. زين دكتور، يعني اذا نبغى نقدم نصيحه للمستمعين من خلال يكون في جوده حياه وبالتالي نقلل من فرص الاصابه بهذا المرض.
نعم طبعا هي النصائح بسيطه والناس كلها يعرفونها، ولكن للاسف ما يطبقها. اول شيء الاعتناء بالغذاء، اهم الاسباب للبعد عن السرطان هو الالتزام بالغذاء الصحي. ما اقول شرط ان احنا يعني نبتعد جميع الاكلات، ولكن الاعتدال هو شيء طيب. وثاني شيء المحافظه على الوزن المثالي. ثالث شيء المحافظه على الرياضه بشكل مستمر. دراسات كثيره وضحت ان الاشخاص الرياضيين عرضة أقل، ما أقول أنه تمام، ولكن عرضة أقل لإصابة هذه السرطانات. ثم الابتعاد عن المحرمات مثل الكحول، وأيضا عن التدخين والأمور الأخرى. وفي النهاية جدا مهم، أنا دائما أحب أذكر الوقاية خير من العلاج. كل شخص منا يحاول أن في يوم فقط من السنة يوعد نفسه أن يروح يفحص عن السرطان، خاصة أي شخص بلغ سن 40 سواء كان رجل أو سيدة، يروح يفحص في أماكن كثيرة معتمدة، سرطان الثدي وسرطان القولون وأيضا سرطان البروستات والمدخنين، أيضا سرطان الرئة. وللنساء من سن 25 سنويا أو كل سنتين سرطان عنق الرحم. الفحص المبكر هو الطريقة الوحيدة لتقليل الإصابة بالسرطان الرحم المتقدمة ووفيات بإذن الله.
بإذن الله. الله يحفظ الجميع، وشكرا لك جزيل الشكر دكتور حميد الشامسي استشاري طب الأورام، وقواكم الله على جهودكم.
جزاكم الله خير. شكرا
إن شاء الله. شكرا دكتور،
حياكم الله.
الله يحييك في أمان الله. إذن مستمعينا كان هذا لقانا يا دكتور حميد الشامسي استشاري طب الأورام، تكلمنا وياه عن يعني المؤتمر اللي عقد مؤخرا، المؤتمر أو جمعية الإمارات للأورام، ونتكلم أيضا عن التوعية بخصوص هذا المرض. وفعلا ممارسات حياتنا هي تأثر، لها تأثير إذا كان مو برئيسي، لها تأثير جزئي أو ثانوي في إصابتنا بالأمراض. الحين عندنا خبر ثاني مستمعينا، يقول أصدر بريد الإمارات بالتعاون ويا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم مجموعة من الطوابع التذكارية اللي تحمل صور طائري الحبارة والكروان، وهالشيء يأتي من خلال مبادرة نوعية تهدف لدعم المبادرات في الحفاظ على الحياة البيئية وأهميتها في التراث الوطني لدولة الإمارات. جاء هذا الشيء من خلال مراسم الإصدار اللي أقيمت اليوم في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة جميرة دبي، بحضور كل من سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، وسعادة عبد الله حمدان بن دلموتش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعدد من عدد كبير من المسؤولين من كلا الطرفين. وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على أهمية هاي المبادرات اللي تهدف لإحياء التراث الوطني للدولة والمحافظة عليه، وذكر أن في تعاون المركز ويا العديد من المؤسسات المحلية لتقديم الاستشارات والخدمات والمشاريع المتعلقة بترسيخ التراث المحلي بأوجه مختلفة، ويعني وبنظم وثوابت معتمدة تعبر عن قيمنا وعاداتنا المجتمعية. هذا بالنسبة لخبر يعني بريد الإمارات يصدر طوابع تذكارية لطائري الحبارة والكروان بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ننتقل لمبادرة أخرى من مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هي مبادرة وثيقتي، المبادرة اللي أطلقها المركز واللي من خلالها بنشارك كلنا في حفظ وإحياء تراثنا الوطني. المبادرة تهدف مستمعين لحفظ الوثائق والمستندات القديمة اللي تشهد على جزء من تاريخ البلاد شرعت الجوازات والعقود والأوراق الرسمية وغيرها من خلال المبادرة اللي يتكفل مبادرة وثيقتي. يتكفل مركز حمدان بحفظ وتوثيق هاي الوثائق اللي قدمها المساهمين في هاي المبادرة اللي عندهم أوراق مثل ما ذكرت لها قيمة شرعت الجوازات أو العقود أو الأوراق الرسمية، وتعتبر مثل هاي الوثائق عبارة عن إرث وطني مهم. فكل حد عنده وثيقة مهمة يقدر يتواصل ويا مركز حمدان بن محمد لحياة التراث سب يقدم لهم هاي الوثيقة اللي بتكون طبعا محفوظة مثل ما نقول في الحفظ والصون. فالك طيب، فالك طيب هي خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لحياة التراث، تزودكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هل الاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا عندكم أي استفسار أو أي شيء تبون تفهمونه أو معنى كلمة أو معنى كلمة أو مثل أو إلى آخره، تواصلوا مع 800-222-222 وفالكم طيب. هذه بعض الأشياء الخاصة بمركز حمدان بن محمد نذكركم فيها دون مستمعينا عشان تكونوا على تواصل مع فعاليات ومع الخدمات اللي يقدمها مركز حمدان بن محمد لحياة التراث. وما تنسون طبعا حتى فقرات السنع وفواصل السنع اللي تسمعونها بشكل مستمر يعني وبشكل دوري على إذاعة الأولى. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون استفدتم من الموضوع المواضيع اللي طرحناها، وباكر إذا الله راد اللقاء يتجدد. نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.